السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب جرير بن عبد الله. قبله باب مناقب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا، هنا ذكروا أنه على كل حال عبد الله بن العباس معروف بن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وجاء فيه أيضا أنه ولد في الشعب حينما كان أهل مكة كانوا قد قاطعوهم وهاجروهم، ومات بالطائف سنة 68. ومعلوم أنه كان من علماء الصحابة وأحبار الأمة. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ومحمود بن غيلان، كلهم ثقتان. قال: حدثنا أبو أحمد وهو زبيري، عن سفيان وهو الثوري، عن ليث وهو ابن أبي سليم ابن الزنيم وهو ضعيف، عن أبي جحظم عن ابن عباس. أبي جحظم موسى ابن سالم مولى آل العباس، ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام مرتين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. نعم. هذا الحديث لكون مداره على ليث ابن أبي سليم ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، ولا نعرف لأبي جهزم سباء لم يدرك ابن عباس، يعني كأن فيه علتان: الإسناد لا يكون صحيحا إلا إذا كان متصلا، وكذلك رواته يكون أصحاب، إما يكون تمام الضبط أو شيء منها فيه يكون حسن لذاته. والحاصل أنه فيه ضعيف مضعف ليث ابن أبي سليم، وفيه انقطاع، لأن أبي جهزم موسى ابن سالم لم يثبت له سماع من ابن عباس، فهذا الحديث ضعيف، وفيه سببان أو علتان: الانقطاع، وكذلك ضعف ليث ابن أبي سليم. أما رؤية جبريل عليه السلام فقد جاء في روايات أخرى أنه رأى والنبي صلى الله عليه وسلم واضع يده على عرف فرس دحية الكلب، وهذه الرواية ثابتة إن شاء الله. واضع، فانتظر حتى قضى صلى الله عليه وسلم حاجته منه، وكان واقفا، فقال: أرسلتني أمي وبهذا المعنى، فقال: هل قلت لي؟ قال: رأيتك واضعا يدك على عرف فرس دحية الكلب. قال: هل رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام. وهذا أذكر أنه ثابت إن شاء الله، لكن هل هناك مرة ثانية؟ هنا قال: مرتين، رأى جبريل مرتين، لكن ليس في صورته السورة الأصلية، إنما هو كما جاء في الروايات الصحيحة أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه في صورة دحية الكلب، ودعا له مرتين. أما الدعاء فهذا ثابت له أيضا كما جاء في الرواية الأخرى، هذه التي تكون هذه الرواية في هذا الجزء يعني تكون حسنا لغيره، لكن رؤية جبريل مرتين فيه بعض الشبهة، لأن الرواية الثانية التي جاية هي جاء في روايات أخرى أيضا صحيحة، وهي قال وبعدما قال الترمذي رحمه الله هذا حديث المرسل ونعرف لأبي جهز ضمسمان لم يدرك ابن عباس. وقد روي عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس نعم. وابو جهزم اسمه موسى بن سالم. ثم تاتي الروايه دعا له مرتين. تعرفون انه لما يعني وضع له ما الوضوء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين. وهذا صحيح ان شاء الله. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب المشهور ثقة أنه قال حدثنا قاسم ابن مالك المزني صدوق فيه يخطي في بعض الأحيان عن عبد الملك ابن أبي سليمان وهو الأرزمي صدوق عن عطاء إذا أطلق فهو عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الله الحكمة مرتين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في برقم 1840 مسح النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأسي ودعا لي بالحكمة. وهذا دعا لي بالحكمة ليس فيه مرتين بس دعا لي بالحكمة. وهذا حديث صحيح من طريق حشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو الذي أشار إليه الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. وعكرمة عن ابن عباس درب معروف وعطاء أيضا عن ابن عباس مشهور معروف نعم. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. قوله من الغريب يعني الشرح هل يختلف هنا النسخ تختلف. قوله هذا حديث غريب عندكم شرح آخر غريب فقط وإذا كان غريب فهو يشير إلى ضعفه لكن لا في الشرح حسن غريب هو هذا الغريب الذي نقول غريب أنه قال حسن غريب غريب فقط والرواية إن شاء الله صحيحة أو حسنة على الأقل. وقوله غريب هل هي نسخة أم خطأ من الناسخين ونعم كلها غريبة في الشرع غريب ما عندكم شرع أي نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أخبرنا عبد الوهاب الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقة عن خالد وهو الحذاء خالد بن مهران نعم سليمان بن مهران العامش خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه لحكمة. وهذا إسناده صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الضم في الغالب يكون كأنه أخذه وألصقه بصدره في الغالب الضم هذا هو. وجاء في رواية البخاري ضمني إلى صدره هكذا فهو معناه ضمني هكذا إليه أي إلى صدره صلى الله عليه وسلم وهو في رواية البخاري اللهم علمه الحكمة. قال الحافظ في الفتح اختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا فقيل القرآن وقيل العمل به وقيل السنة وقيل الإصابة في القول وقيل الخشية وقيل الفهم. نقول كل هذا إن كان من الحكمة فهو مطلوب في هذا الدعاء المبارك العام. الحكمة كل شيء يكون فيه جانب الخير كل قولا وفعلا وعملا ودلا وصمتا كله يكون مطلوب فيه إن شاء الله نعم. الكلام لا يتكلم إلا بالكلام مفيدا ويكون محكما كذلك لا يعمل إلا عملا يكون مشروعا. وقيل الحكمة في سرعة الجواب كل هذا يكون إن شاء الله داخل فيه. وبعض هذه الأقوال قد ذكر في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة فمن جملة حكمتي أهم الحكم أنه أوصى ابنه بما يجب عليه من حق الله تبارك وتعالى. فإذا اللهم علمه الحكمة يعني ما يكون يتعلق بدينه أولا ثم بدنياه وما يأتي وما يذر كله مقصود فيه إن شاء الله. وكان رحمه الله على هذه الحكمة على حياته رضي الله عنه ورحمه. ثم قال: باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مناقب عبد الله بن عمر وهو إذا قيل أبادلة فهو أحد الأبادلة ومن فقهاء الصحابة جزاه الله خير، كان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي الثقة صاحب المسند أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علية الثقة عن أيوب وهو السختياني النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت، يعني رأى نفسه في الجنة وفي يده قطعة استبرق، استبرق نوع من الحرير ديباج والاستبرق، نعم، فلا أشير بها إلى موضع من الجنة إلا طارت، وكأنها قطعة يشير إلى هنا فطارت بي إليه، سبحان الله. وهذه من كرامة الله له فيما رأى. فقصصتها على حفصة، من تكون هي حفصة؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فرضي الله وحفصة بنت عمر، وقيل إن حفصة هي أكبر بناته، ما هو كذا؟ سألني أحد من الإخوة قال: القصة التي فيه منسوب إلى عمر وهو مكذوب الظاهر، ما يوجد له أي أثر في كتب الأئمة أنه يقول: ما ذكرت قصة إلا ضحكت وما ذكرت أخرى إلا بكيت. فمن جملة ما بكى قال: أخذت ابنتي لأعيدها وأدا وأحفر الحفرة، وهي كانت تنفض عن لحيتي التراب وتقول: يا أبت عليك التراب، فلما أكملت حفر الحفرة رميتها فيها وهي تقول: يا أبتي يا أبتي، ودفنتها تحت التراب، فكلما ذكرت بكيت. وكلما وإذا خرجنا كنا إذا في الجاهلية إذا خرجنا كنا نأخذ معنا تمرا لنأكله، فكنا نكومه كومة وكنا نطوف به، فإذا جعنا أكلنا. فلما جاء العقل الإسلامي فكان يضحك له، لكن هذه الرواية ينبغي أن تكون مكذوبة، لأن حفصة هي رضي الله عنها أكبر بنات عمر رضي الله عنه، ولم يأتي في هذا باب. وقيل أن يعني أبو حفص عمر كان يكنى بأبي حفصة، هكذا جاء، وإلا أولاده ليس فيهم اسمه حفص. على كل حال قصصتها على حفصة، نعم، وهي بنت عمر أخت عبد الله بن عمر، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. فرؤية الجنة إن شاء الله، وهذه من المنامات التي لو جمع أو جمع الناس المنامات الصحيحة والنوم والرؤيا في الحقيقة قد يكون هناك تتشابه مثل هذه، فيمكن أي إن شاء الله يعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم: فلان رأيت دخلت الجنة فقط، فيكون فيه دلالة على صلاحي، أو إن الله إن عبد الله رجل صالح. فلا شك مثل هذه، وخاصة إذا كان الإنسان صالحا معروفا يمشي على وجه الأرض والناس يعرفون، ولا يرى مثل هذا إلا رجال صالحون إن شاء الله. أما الذي لا يؤمن ولا وإيمانه يكون ضعيف بالجنة والنار ربما لا يرى مثل هذه. ثم هذا الحديث أو هذا اللفظ المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم: أخاك رجل صالح، دليل لأهل الحديث على تعديل الإنسان. كذلك هناك نجد كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم أسس للجرح أيضا، فبئس أخوه على عشيرة، فالجرح والتعديل. وكنا ندرس على شيخنا نذير أحمد رحمه الله، فكان كل قاعدة من قواعد نزهة النظر كان يأتي له بأدلة من الكتاب والسنة. الخبر سمي خبر كيف، وهكذا، والخبر ما يكون متواترا وما يكون يعني وحسن لغيره. ما وجدت لما ذكرت لبعض الناس فاستغرب، قال الشيخ وأنا أذكر أنه يعني الصغار بالمرة، لكنه يقول لما قال حسن لغيره لما قرأنا قال فإن خف الضبط فهو فإن خف الضبط فهو حسن. ثم الحسن لغيره إذا كان ضعيفا والمستور وكذلك المجهول وكذلك المضعف إذا توبع يكون حسنا لغيره. ويقول هذا دليل، ودليل حسن لغيره قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء، فامرأتان ما ضعف عقلهما تقوي بعضها بعضا فتكون روايتها مقبولة مثلها أو خبرها وشهادتها مقبولة. فهذا من جملة الأشياء التي تشترك الشهادة مع الرواية. على كل حال فهذا جرح وتلك جرح وتعديل أصله، والناس الله المستعان في كل زمان كان الناس زهاد ويقولون البقر أيضا يحلب والثور أيضا يحلب، كلنا خير كلنا خير، لا تتكلم ولا أحد لا تتكلم ولا أحد، كل لا يوجد البدع، لا توجد يوجد الشرك في المسلمين. فهؤلاء يقولون لا يجوز، يغتاب الإنسان. ولذلك الأئمة ردوا عليهم ابن معين وغيرهم. الحاصل على كل حال إن عبد الله رجل صالح ورأى رؤيا ما فيه خير كبير جدا، كما رأى أباه أنه يشرب الحليب نعم اللبن. ثم قال حدثنا باب مناقب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، وهو يعني من أوائل من الأوائل، ما بأي صفة هو من الأوائل، أول مولود في الإسلام. قالوا إن اليهود قد أصابوا على عين المسلمين لا يولد لهم ولد، فولد عبد الله بن الزبير أول مولود، وكانت متم المرأة إذا كانت أتمت مدة حملها، فجاءت رواية أنها ولدته في قباء، سبحان الله، في قباء ولدت أمه على نعم اسم إيش اسمه أمها أسماء بنت أي هي خالة عائشة خالة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه التي كانت تخدم فرس الزبير إلى آخر قصة نعم. وهي التي جابهها الحجاج وقالت ما قالت، وهي التي قالت إيها والله وتلك شكات ظاهر عنك عارها، من النساء الشجاعات كما قالوا نعم. رحمها الله رضي الله عنها، والإسلام هو الذي قد شهدهم وجعلهم ينتقون بالحق نعم. فالحاصل على كل حال عبد الله بن الزبير قال حدثنا عبد الله بن الترمذي قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري من الثقات أنه قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم بن النبيل عن عبد الله بن المؤمل، عبد الله بن المؤمل المخزومي ضعيف في الحفظ، عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة محمد بن عبد الله وعبد الله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو من الثقات التابعين ومن تلاميذ عائشة رضي الله عنها، معروف له عنها روايات أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست فلا تسموه حتى أسميه، فسماه عبد الله وحنكه بتمرة بيده صلى الله عليه وسلم نعم في بيت الزبير مصباحا. هذا فيه إذن يعني فيه قرائن والدلالات اللفظية غير لفظية معروفة هذه، فهذه من الدلالات. إذا رأيت في وقت النوم شيئا من هذا أسوات أو مصباح أو كذا ينبغي للإنسان أن يكون يعني يتتبع هل يحتاج إلى، ربما يكون في بيتهم حصل شيء يحتاج إلى مساعدة نقل المريض أو كذا وكذا نعم. دلالة عقلية واضحة جدا، رأى في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إلا قد نفست، وفلا تسموه حتى أسميه أنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وحنكه فيه سنية التحنيك، فيه سنية التحنيك. وأنا أذكر أنه في صحيح مسلم أنه ولد أو ولدته بقباء، نعم، وسماه النبي في مسند إسحاق بن راهوية قال كان عبد الله أول مولود في الإسلام. مثلا في بإسناد سيخبرنا معاوية أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كان عبد الله أول مولود في الإسلام. قال أبو عيسى، يعني هذا فيه مناقب من مناقبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه وحنكه صلى الله عليه وسلم، نعم. ومات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره أول مولود في الإسلام، فمات النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام السنة التاسعة عشرة، فكان عمره 10 سنوات أكثر شيء، نعم، عندما مات. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل تحملا صحيحا روايات كثيرة، نعم. باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الحقيقة يعني كنا نتمنى أن يجمع، وأنا إذا يعني كتاب فضائل الصحابة للإمام محمد حققته، والآن الكتاب هذا الذي ذكر شيخ سعود الساعدي رحمة الله عليه، هذا الرجل تغمده الله برحمته، ما رأيته لكنه كان جزاه الله خير يرسل لي تأليفاته وكذا وكذا، عمره 45 سنة وتوفي رحمه الله، لكنه بارك الله في عمله في الحقيقة، أخرج كتب مفيدة من جملته في 12 مجلدا معجم فضائل الصحابة، صحيح وضعيف وكذا وكذا، في درجاتهم تجدون فضائل أخرى عند الحاكم وعند الإمام أحمد وعند وهكذا. فهذا الكتاب تبع هذا الكتاب تستفيدون منه إن شاء الله. وهذا من العلماء الذين في الحقيقة إغبته في حاله، كان دائما مجتهد رحمه الله، وعنده بحوث مفيدة جدا جزاه الله خيرا، نعم. ويقولون أنه مات في مرض السرطان، مات في مرض السرطان، ويعرف أنه سبحان الله أنه ضعيف في الدنيا لأيام لكنه كان يشتغل، سبحان الله. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر له وارحمه. باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما هو معروف، فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولم أفعله لما لم تفعله. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل على حسن أدب أنس بن مالك رضي الله عنه وحسن الخدمة. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان الضبعي ثقة، إلا أنه كان يتشيع، وليس هذا الحديث من باب التشيع وشيء، الحديث صحيح. عن الجاد أبي عثمان، الجاد أبي عثمان اليشكري وهو ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، يعني صغرت تصغير تحبيب أنس أنيس أنيس، قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضا عن شيخه قتيبة إلى آخره، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والدعاء الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، كما جاء في روايات أخرى، وهو أنه اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، فأكثر الله ماله، وجاء فيه أنه قد دفن وهو في حياته كذا من أبنائه وأبناء أبنائه، من أبنائه وأبناء أبنائه، وأيضا كان له مال كثير وطال عمره إلى متى توفي؟ في كم عمر؟ إلى 100 تقريبا أو 101 كما قالوا، ويغفر الله ذنبه إن شاء الله. قال: وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، والله أعلم. نعم. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد عن شريك عن عاصم، شريك بن عبد الله النخعي هو ضعيف في الحفظ، عن عاصم وهو الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن أنس رضي الله عنه قال: ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الوجه، يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة، يعني أسامة أبو أسامة شرح هذا، هذا مدرج. قال أبو أسامة: يعني يمازحه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الأئمة، أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود، كلهم من طريق أو كلاهما من طريق شريك، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق الحرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه، وكذلك الخطيب البغدادي من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن عاصم، شعبة متابعا لشريك. فالحديث صح من طريق أخرى، ووجود شريك، شريك لم يخطئ في هذا ما ضاع في حفظه، فقد وافقه ثقات أو ثقتان، النضر بن أنس أن يعني من طريق حرب بن ميمون النضر متابعة ناقصة، ومن طريق حفص بن عمر أن شعبة أن عاصم، شريك أن عاصم، شعبة أن عاصم. فالحديث صح من طريق أخرى. يا ذا الأذنين، هل كان ذا الأذنين ذا اليدين؟ حينما سمي خرباق ذا اليدين كان في يديه طول، قالوا هل كان أذناه كبيرة يحتاج إلى شرح؟ فشرحه يعني يمازحه يا ذا الأذنين، وليس معناه أنه كان أذنه كبيرة، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه: اسمع يا ذن يا من له أذنان. نعم، لعله يقصد هذا صلى الله عليه وسلم، وهذا من ملح الكلام ومن طرف الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يمزح إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال: أخبرنا شعبة أنه قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أنس بن مالك خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر له، أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. فهنا أكثر مرده ماله ولده دعائين، والثالث هو الذي جاء في رواية أخرى عند أبي يالا وغيره: واغفر ذنبه إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي في شرح مسلم: هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه، وفيه فضائل لأنس. قال الحافظ: أما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: أنس، فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي إن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100. يتعادون الظاهر يعدون، أو يتعادون أي يتجاوزون على نحو 100 اليوم. وهذا متى قاله رحمه الله؟ في أي أمر؟ وربما زادوا بعده. وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب الطب قول أنس: أخبرني ابنتي أمينة أو أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120، 120. فأكثر الله ولده وماله، ويغفر الله له إن شاء الله. كيف وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إلى ربه راض عنه. نعم، فهذا أمر متيقن لا نشك فيه. قال: ثم قال: حدثنا زيد ابن أخزم الطائي، زيد ابن أخزم الطائي البصري ثقة، أنه قال: حدثنا أبو داود وهو يكون الطيالسي عبد الملك عن شعبة ابن الحجاج عن جابر عن أبي نصر أبو نصر هو خيثمة ابن أبي خيثمة الله المستعان، فيه ضعف. كذلك جابر عن جابر وهو جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، خيثمة أيضا ضعيف. عن أنس: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها، ببقلة كنت أجتنيها. بقلة ما هي؟ كنيته ماذا كانت؟ هو معروف هل كناه، الحديث لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه، لكن كنيته كانت أبو حمزة. أبو حمزة قال الأزهري: البقلة التي جناها أنس كان في طعمها لذع فسميت حمزة لفعلها، ويقال رمانة، حامزة، حامزة بالزاي يعني فيها حموضة. انت في القاموس الحمزة الأسد وبقلة، أبو حمزة أبو أسد أو أبو الليث أو أبو بقلة، لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كناه، وهو كان يكنى أبا حمزة. نعم هكذا، وقد يكون يكنى بأبي آخر. فترجعون الأئمة رحمة الله عليهم في أصول الحديث يكون باب له أكثر من كنية، ما هو كذا؟ نعم. ثم قال: حدثنا إبراهيم ابن يعقوب وهو الجوزجاني الثقة، أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي ثقة، إلا أنه يخطي في حديث الثوري فقط. قال حدثنا محمود أبو عبد الله، ميمون أبو عبد الله، وهو ميمون بن عبان الهزلي أبو عبد الله، لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه أكثر من واحد، ولذلك ابن حجر قال مستور أو مقبول. قال حدثنا ثابت قال قال لي أنس بن مالك رضي الله يا ثابت خذ عني فإنك لم تأخذ أحد أوثق مني، إني أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن الله عز وجل. هذا الحديث لأجل أن القواعد تقتضي أنه ما دام الراوي لم يثبت فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولذلك ضعفوا ضعيف هذا لأجل ميمون بن عبان الهذلي، وهذا لم يوثق. إلا أن لا شك الأمر واقع، أن يعني حقيقة هذا الذي ينوه به أئمتنا كثيرا، قالوا إن الأحاديث أخذها جبريل، وكذلك الوحي عامة، الوحي عامة نؤمن أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها، فالحديث هو وحي أيضا، فأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذها جبريل عن الله، وجبريل ألقاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ألقاه إلى أصحابه، فيكون هذا إسناد عال من كل نوع، من حيث الثقة، من حيث قلة الوسائط. نعم. ولذلك في الحقيقة هنا أيضا قد يكون نأخذ عبرة من المتعصبين للمذاهب العقدية والفقهية، يعني فقه الأكبر فقه الأصغر الذي يسمى فقه الأكبر فقهية، وكذلك السلوكية في الحقيقة الذين يتعصبون لهم، نخاطبهم بهذا فنقول: هل تقدرون أن تثبتوا عن الأئمة هذه التي أنتم تذكرونها بمثل هذا الإسناد النظيف وأنظف ما يكون العالي، الحديث تتركونه لأجل ما نسب إلى الإمام؟ والأئمة نفسهم ما ظلموكم وما ظلمونا، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيجب أن يفكر الإنسان أن الدين الخالص ليس إلا يؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة وفتواهم، ثم فتوى أئمتنا بالقياس والاجتهاد، وهذا من دين الله تبارك وتعالى لا شك فيه، لكن لا نقدم حديث رسول الله، لا نقدم أقوال أئمتنا رحمة الله الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسيء الأدب مع الله، مع جبريل، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع صحابة رسول الله والتابعين الثقات الذين قد بلغونا بجهد جهيد. على كل حال، فلا شك أنه ابن القيم رحمه الله قد ينوه في كتبه هذا شيء كثير، هذا المعنى أنه هذا إسناد عال، قال أخذ الصحابة قال هذا إسناد عال، وقد أديناه إليكم. تلقي الصحابة ذكر في باب تلقي الصحابة في إعلام الموقعين. وهذا الكتاب اجعلوه بارك الله فيكم يعني دائما تقرأوا فيها، تجتمعوا الطلبة. وبحقيقة كتب ابن القيم، كتب ابن تيمية هي التي تعطي علما. وأنا أذكر ذكرت لكم أن شيخنا صالح العراقي رحمه الله، الإنسان إذا ما ترك تأليفا مفيدا أو شيء، إذا كان تأليف ولو تأليفا واحدا تقول رحمه الله، تقرأ ويحيى ذكره. الشيخ صالح العراقي عالم كبير، والشيخ ابن باز رحمه الله كان يعترف له وكان رفيقه في الطلب على الشيخ محمد بن إبراهيم الإمام. نعم، فكان يقول دائما مرة أنا يعني كنت طالع وأشتري، إلى الآن في أنظر هذه الكتب موجودة، النظرات والأبرات وهي القلم تحت راية، كل هذا للرافعي، وكذلك حتى الأيام عندي موجود لمن؟ لطه حسين، كلها قرأت واشتريت. فرأى في أحد هذه الكتب السلسلة الثلاثة التي فيها لهذا إيش اسمه؟ مصطفى أمين ولا من؟ قال ليش تقرأ هذا؟ قلت لي تحسين اللغة. قال لا، اقرأوا كتب ابن القيم، تجدون الفرق بين كتب ابن تيمية. ابن القيم، ابن تيمية لغته سهلة جدا، لكن ابن القيم عنده تعبير أدبي، هكذا كان يميز رحمه الله. ودائما كان يحث على قراءة كتاب ابن إعلام الموقعين. سبحان الله، يعني كنا ننزل من الجامعة بعد العصر، السيارة تنزلنا المكان الذي الآن مكتبة الملك عبدالعزيز، كان هناك شجرة الدوم، شجرة جاء بها أهل الهند من أهل الهند، وكان كبير، والسيارة تقف هناك تنزيلا من المسجد من الجامعة، ثم بعد العشاء على سنتين ونصف تلك الأيام الساعة العربية الغروب يكون 12، فبعد العشاء سنتين ونصف نجتمع هناك ونركب السيارة. فنزلت فكان واحد يبيع كتاب جديد بتحقيق عبد الرحمن الوكيل وصاحب براسيم، يبيعون مسجد الخريجي هناك برسيم، فاشتريت منه ب40 ريال أذكر في تلك الأيام، وقرأته عدة مرات الحمد لله أنا وشيخ عبد العليم رحمة الله عليكم. ودائما نقول يعني ينبغي لطلبة العلم ليس وحده يطالع، لأن فوق كل ذي علم عليم، إذا كانوا اثنين ثلاثة يلتزمون من ساعة كذا إلى كذا فلا يتكاسلون، ويمكن أن ينجزوا شيء كثير. فلا بد، هكذا كنا الحمد لله نجلس في الجامعة، في مكتبة الجامعة في الإجازة كان الشيخ بكر أبو زيد هو نائب مدير، سبحان الله، يقول بس ما نشوف إلا أنتم ثلاثة، نجي عبد القدوس عبد العليم وصي الله نجلس. وجاء أول مرة كتاب فتاوى ابن تيمية وما يوجد، ما توجد نسخ، نحصل من فين؟ فقرأنا، أنا أذكر أنه 13 مجلدا حرفا حرفا، واحد يقرأ ثاني يسمع ثم نتفاهم ونفهم. والشيخ كان معجب، الشيخ بكر أبو زيد كان يجي تسمعه لأنه ما يجي ناس أيام الإجازة كلهم هنا هناك، والذوق كان كأنه قليل، فكان يجلس معنا، قال تسمحون أن أجلس معكم؟ الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله علينا. فين رحنا؟ فنريد أن تقرأوا مثل هذه الكتب وتلتزموا التزام بارك الله فيكم، تجلسوا مع الإخوة، تجلسوا مع بعضكم إن شاء الله، يقرأ واحد والثاني، فيه تصحيح اللغة إذا رفع المجرور مكسور وكذا، وإذا كان بالعكس فيصح بعضكم بعضا بارك الله فيكم. طولنا كثير في هذا، ما هو، ولكنه على كل حال، فأخذه جبريل، وأخذ جبريل عن الله عز وجل، وهذا إسناد عال جدا ليس فيها أي خلل. وأنتم إذا أردتم أن تثبتوا أي مسألة من مسائل الأئمة رحمة الله، ربما يعني تلاقون المشكة ما تجد، حتى الكتب التي تطبع الآن لو أدخلنا فيها كلمات منسوبة إلى الأئمة يطبعونها ويمشي وينطلي. نعم، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون أول يعني مطمح نظره وحجراه طلبوا الكتاب والسنة ولا يمكن أن يتفقه إلا بفقه الأئمة عامة، لابد أن ينظر، والمفتي لابد أن ينظر إلى فقه الأئمة الأربعة في المسائل التي قد يكون في فهمه. والله هذا هو الأصل. أنا في الحقيقة كان سألوني في الهند مسألة الخلع، كان آتى 10,000 أو 5,000، لأن أهل الهند ما يأخذون المهر كثير، ويطلب 50,000 بالخلع. فسألوني فجلست شيئا ما، فوجدت سبحان الله وأنا وقر في ذهني من تدريسي بلغ المرام وغيره أنه لا يأخذ إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، ما وجدت إلا واحد منهم. شوفوا، لابد أن الإنسان يدور ما فقه الأئمة كلها، ثم يستخلص منه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. فأقول كنت أبحث، فالذين استدلوا قالوا إذا آتى دينارا يجوز له أن يأخذ 100 دينار 100,000 دينار، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما. طيب فيما هذا هل مقيد أو ليس مقيد؟ ما عموم، فما فيما افتدت به، يعني إذا طلب 100,000 بدل 100 دينار واحد فجاز له أن يطلب. وجاء بعض الأقوال حتى نقل وبإسناد صحيح، جمعت هذا في كتاب في الخلع، جمعت هذه الأقوال كلها، حتى بعضهم قال يجوز له أن يأخذ حتى إقاص رأسها كلها، يجردها مسكينة. لكن وجدت عند الجساس في أحكام القرآن قال وإن كانت هذه الآية عامة، وإن كانت هذه الآية عامة لكنها يخصصه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لجميلة بنت أبي سلول، بنت سلول ليس أبي سلول، جميلة بنت سلول التي قالت لا يجتمع رأسي ورأسه ثابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتودين إليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، زيادة الكره وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. انظروا، فقيد، شوفوا، وهو حنفي رحمة الله عليه، والعند الحنفية في الحقيقة تساهل كثير، بل فته، أنا أتهمهم، بل فته أهل المذاهب إنكار الحديث وباب إنكار الحديث، يقولون هذا متواتر وهذا خبر واحد، فتركوا مسائل كثيرة مثل هذا ورجحوا حتى تنكح زوجا غيره. أيضا قالوا يجوز المرأة أن تنكح نفسها لا يحتاج إلى ولي. فالحاصل أنه قال، وهو الجساس الحنفي في أحكام القرآن، قال لا، يقيد هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتفقه الذي يجب أن يكون مزودا بالحديث ومزودا بكتبه الأئمة، ثم إذا جاء مسألة قياسية اجتهادية فيختار منها ما يكون أقرب وأيسر للأمة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اختار على كل حال. فينبغي أن يكون طالب علم، ونعيذه بالله أن يكون متعصما لأي مذهب. المذهب الصحيح في العقيدة اللي فهم الصحابة الرحمن استوى على الحقيقة ليس معناه يستولى، كذلك لا عشرية ولا ما تريدية. أنا ما أفهم كيف يقبل العلماء الكبار هذه العقائد التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب300 سنة، سبحان الله، وجرت عليه الأمة والأئمة ويقولون نحن الأكثرية. والله شيء غريب جدا، وهذا مما، ولذلك السلوى في قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حق الإيمان. نعم، فالأكثرية ليس حجة للجمهورية، ليس في الإسلام، إنما طائفة لا تزال. ثم قال صلى الله عليه قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحبابي، وزيد بن الحباب ليس عليه العهدة، إنما العهدة على الضعف، لأنه روى عن ميمون، زيد بن الحباب روى عن ميمون وهو مستور ومجهول. قال حدثنا كريب، أنه قال حدثنا زيد بن الحباب، أبو كريب بدل إبراهيم بن يعقوب شيخ الشيخ الثاني للترمذي رحمه الله، رجع الحديث إلى زيد بن الحباب عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس بن مالك نحو حديث إبراهيم بن يعقوب، ولم يذكر فيه، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. طيب إذا صحت الروايات، كنا نقول الروايات ضعيفة، لكن كنا نقول زيادة الثقة مقبولة. نعم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أن أبي خلدة، أبو خلدة وهو خالد بن دينار التميمي ثقة أو صدوق، قال قلت لأبي العالية، وهو أبو العالية من هو؟ اسمه رفيع بن مهران الرياحي ثقة كان يرسل، سمع أنس بن مالك فذهبت غائلة الإرسال، سمع أنس بن مالك أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بستان، أي لأنس بن مالك بستان يحمل في السنة الفاكهة 2 مرات، وكان فيها ريحان كان يجد منه ريح المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك وروى عنه. فإذا أثبت لنا وذكرنا بقواعد التحديث والتصحيح أنه ليس فيه انقطاع إن شاء الله، ورجاله ثقات، فالحديث صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن عمر ابن محمد بن عمر المقدمي، هو عمر ابن محمد بن عمر ابن علي ابن مقدم المقدمي ثقة، قال حدثنا ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة، عن شعبة عن سماك ابن حرب عن أبي الربيع، سماك الكوفي وهو إن شاء الله صدوق، روايته عن عكرمة هي التي نص عليها أنها مضطربة، هنا ليست عن عكرمة، سماك عن أبي الربيع وهو المدني، أبو الربيع المدني هكذا مقبول، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى فتقبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم فجمعه على قلبي، قال فما نسيت بعده حديثا. هذا الحديث لو كان مداره على أبي الربيع فقط لكان فيه ضعف، لكن أخرجه البخاري، هذا الحديث أخرج البخاري. قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، هذا شكوى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حديثا كثيرا أنساه، قال أبسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه، ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. فالحديث إن شاء الله هذا حسن لغيره هذا الإسناد، والحديث صحيح، فجاز لنا أن نقول هذا حديث حسن صحيح إن شاء الله. محمود بن الربيع مقبول من الثامنة، هو خطأ النام، محمود أبو الربيع هذا المدني هكذا ما ذكر باسمه، ما ذكر، مقبول من الثالثة وليس من الثامنة، نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد الموسى هو العنزي ثقة، محمد المثنى أبو موسى العنزي ثقة، أنه قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس البصري ثقة، أنه قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو الفقيه المصري اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها، فقال أبسط رداك، فبسطته فحدث حديثا كثيرا، في البخاري بلفظ كذا فحدث حديثا كثيرا، فما نسيت شيئا حدثني به صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله، من غير وجه أي من غير طريق واحد، هنا عن أبي الربيع عن أبي هريرة، وهناك هنا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا أخرجنا الحديث تخريجا جيدا ربما نجد يعني يكون مشهورا أو متواترا في زمن التابعين، نعم. وأما الصحابي رضي الله عنه فهو الصادق إن شاء الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير حسين بن بشير نعم شيخ الأئمة إلا أنه كان مدلسا ثقة كان يدلس هنا لم يدلس قال أنه قال حدثنا يعلى بن عطاء وهو العامري ثقة عن الوليد بن عبد الرحمن وليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي وهو ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. نعم والآن الهجمة التي على صحيح البخاري وغيره هذه كأنها يعني شهوة للناس يعني الجهال عندهم شهوة كشهوة العذارة لابد يتكلم الله المستعان الله المستعان. نعم واحد يضحك على هذا الجاهل وذاك الأحمق يتكلم على في صحيح البخاري وفي صحة صحيح البخاري وأنا أقول دائما أنت إذا تكلمت على صحيح البخاري أنا أتكلم في نسبك ما يثبت نسبك لأنه كل خبر واحد أمك تزوجت أو أبوك تزوج أمك في حضر يمكن شاهد أو شاهدان أو كذا لكن ما رأى أحد في الليل أن أباك هو الذي جاءك ولدت منه فنسبك ضائع. إذا كانوا الشياطين يتكلمون على أئمتنا نسبه ونسب أبيه وجده كله يتهم أمه بهذا إذا فتح هذا الباب لأن خبر واحد وكذا الكلام فارغ هذا هؤلاء مساكين ما درسوا لا علم ويريدون أن يتكلمون. فالحاصل على كل هذا وأبو هريرة رضي الله عنه من أوثق من يكون ومن أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه. وذكرت لكم أن الشيخ محمد أبو زهره مو أبو زهرة كان يدرسنا هنا رحمه الله وتوفي من زمان فكان يقول أبو ريا محمود وأحلتكم إلى كتاب شيخ عبد الرزاق حمزة ومعلمي رد عليه ردا جميلا وخاصة على كل حال إذا أمسكوا فكأنهم يعني يحلقونه أو يخنقونهم أي واحد. الشيخ معلمي رحمه الله كان أحد من كان إيش كان هو يعني في زمن عثمانيين الشيخ زاهد الكوثري كان يعني من كبار العلماء لكنه تكلم على الأئمة لأن في الحقيقة تكلم على الخطيب البغدادي لما ذكر كل ما قيل في الإمام أحمد رحمه في الإمام أبي حنيفة في المدح والقدح فوضح إيش اسمه ضعف واتهم وكذب كثير من الثقات. فالشيخ المعلمي كتابه التنكيل عجيب الإنسان إذا قرأ كلام الرجل فيغلي لكن الشيخ معلمي بعصا أو بقلب بارد يضربه ضربا جيدا يقول الأستاذ الأستاذ وبعد ذلك يرد ردا جميلا جدا. فلنقول الشيخ المعلمي رد على أبي ريا أيضا ويقول الشيخ محمد بن أبو زهر لما أراد أن يموت هذا الرجل محمد بن ريا وكان آذى أبا هريرة رضي الله عنه وكذبه كذا فكان في آخر حياته مات وهو يقول أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة وكأنه يحترق في النار ولا يثبت على فراشه هكذا قال الشيخ كأنه يحترق في النار ويتململ ويقول أبو هريرة أبو هريرة. فنخوف هؤلاء الذين يتكلمون على الأئمة رحمة الله ليسوا يتكلمون على الأئمة فلهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشككوا في سنته التي الأئمة رحمة الله تماوتوا في حصول هذه طرقا طرقا و قد وصل أو قد يصل أكثر الأحاديث. الآن جاء الزمان يا أخي لو جلستم تبحثون ترقون تجدون طرقا كثيرة لحديث واحد يغلق الباب على هؤلاء المساكين الذين لم يدرسوا السنة وما نسمع لهم أن يتكلموا لأنهم ليسوا متخصصين في الموضوع. نعم ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنه هو الدارمي رحمه الله أنه قال أخبرنا أحمد إيش فيه عندكم وهنا خطأ فاضح جدا عندنا أحمد بن سعيد بن أبي شعبة وهذا في الحقيقة الحراني الأصل اسم الراوي أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب هو أحمد بن أبي شعيب، هكذا جاء أبي شعيب، وهو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني، فصحفه أحمد بن سعيد بن أبي شعبة. وهذا المحمر والمصفر النسخة هذه جميلة لكن فيها أخطاء كثيرة. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني القرشي مولى عمر بن عبد العزيز، وهذا ثقة، أنه قال حدثني محمد بن سلمة وهو الحراني أيضا ثقة، أن محمد بن إسحاق وهو المطلبي حديثه إن شاء الله حسن أو صحيح، أن محمد بن إبراهيم هذا التيمي أرى يقول أن مالك بن أبي عامر وهو الأسبحي ثقة، قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم؟ نسمع منه ما لا نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع عنه، وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده ما يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملازما له، وكنا نحن أهل بيوتات وغنى، وكنا ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. وهذاك أبو هريرة دائما ما هو، يعني يثبت ويقرر ويعترف رضي الله عنه، فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. نعم، فهذا الحديث إسناده صحيح وحسن، وهو ليس إن شاء الله ضعيف، إنما هو لأن الرواة كلهم ثقات، فالضعف لا يأتي من أين يأتي الضعف؟ لأجل محمد بن إسحاق؟ لا، محمد بن إسحاق حديثه صحيح، وقد يوثق يشاهده الحديث الذي يقولون إن أكثر أبا هريرة في صحيح البخاري، إن أبا هريرة قد أكثر، وإن الناس كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فحضر ما لا يحضرون وسمع ما لم يسمعوا. فهذا الحديث له شاهد من صحيح البخاري. وابن حجر قال إسناده في الفتح الباري قال إسناده صحيح. فهنا الشيخ الألباني أدخله أو ذكره في ضعيف الترمذي، الذي يظهر لأنه إسناده بذاته حسن ولشاهده يتقوى به إن شاء الله. وقول الترمذي هذا حديث حسن غريب له وجه أيضا، لأن له شاهد لا نعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق، وقد رواه يونس بن بغير وغيره. لا يلزم هنا محمد بن سلمة الثقة الحراني تابعه يونس بن بغير وغيره عن محمد بن إسحاق. نعم، بس فقط يبقى لنا أن نبحث محمد بن إسحاق، إن كان صرح بالتحديث فيذهب إن شاء الله كل شبهة، والإمام البخاري وغيرهم يحسنون ويصححون حديث ابن إسحاق، وهو الراجح إن شاء الله في حقه، ويشهد ما في البخاري كما ذكر لكم. نعم، ونعم ذا قال فيه قال حدث ثم قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان، وهو صدوق فيه بعض الضعف، أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، أنه قال حدثنا أبو خلدة ومضى بنا وهو خالد بن دينار التميمي ثقة، أنه قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال قلت من دوس، قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. هذا الحديث صحيح أيضا، ما يعني إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه، ما كنت أرى أن في دوس أحدا. لماذا؟ هل يكون هناك يعني لأنهم كانوا تأخروا، وأبو هريرة ما جاء إلا بعد القرن بعد الهجرة السنة السادسة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشغولا بأمه، وجاءت أمه أيضا ولكنها كانت كافرة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم كما طلب أبو هريرة، وطلب الخير لوالدته، فدخل بيته فإذا هو يسمع خضخضة الماء وهي أغلقت الباب على نفسه، فقالت مهلا، فاغتسلت وشهدت لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى، وهو عمران بن موسى ابن حيان القزاز صدوق أو ثقة، أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال أخبرنا المهاجر. المهاجر هذا مهاجر بن مخلد أبو مخلد مستور الحال، لم يضعف ولم يوثق، وروى عنه أكثر من اثنين. أنا بالعالية الرياحي عن أبي هريرة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت يا رسول الله أدعو الله فيهن بالبركة، فضمهن صلى الله عليه وسلم ثم دعا لي فيهن بالبركة، فقال لي خذهن فاجعلهن في مزودك، قال هذا في مزودك هذا أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، لا تنثر نثرا تجد فيها بركة إن شاء الله. فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، يعني هذا المزود كم يكون، لكن الوسق سبحان الله يعني 60 ساعة، ويقول كذا من الوسق، يعني الله أكبر، نعم، كذا وكذا من وسق في سبيل الله، وكنا نأكل منه نطعم، وكان لا يفارق حقوي. الحق ما هو؟ الحق موضع ربط الإزار، يعني كان دائما معلق ظاهر يمين أو شمال في الغالب، حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع، يعني انقطع عنه غاب، هكذا جاء. وهذه الرواية صحيحة، أخرجه البيهقي في الدلائل أيضا صفحة 372 من طريق حماد بن زيد، هنا حماد بن زيد العدوي، نعم، من طريق حماد بن زيد، أي نعم، هو نفسه. وله طريق أخرى عن سهل بن زياد بن أبي زياد قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. تقول مهاجر أنا بالعالية الرياحي، فمهاجر مستور، لكن الرواية جاءت عن سهل بن زياد ابن أبي زياد ثقة قال حدثنا أيوب وهو السختياني ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا عند البيهقي في الدلائل. أيضا طريق حماد بن زيد العدوي عن سهل ابن أسلم وهو ثقة عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه، نعم، عن محمد بن سيرين. فالرواية صحيحة، وكان رحمه الله هذا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تمرات، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فصارت أوسقا وأوسقا وأكل. ومتى كان؟ يوم قتل عثمان، زمن النبي، متى استشهد عثمان رضي الله عنه؟ في سنة 39، سبحان الله، مو 39 اللي جاء فيه بعده، لا، مو 35، وبعد ذلك علي رضي الله عنه حصل ما حصل، ويكون انقطع يوم قتل عثمان رضي الله عنه. كيف انقطع؟ قال أنها ضاع عنه لعله من الفزع قد تركه ونسيه، وكان لا يفارق حقوه، قد يكون حصل، وهذا لا شك فيه موضع حصول الفزع وضياء الأشياء، نعم، الله المستعان. وهذا فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: الحق معقد الإزار، وسمي الإزار به للمجاورة، نعم، حق الإزار نفسه يسمى لأنه يربط فيه. وجاء في الحديث حديث زينب بنته لما كان أم عطية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو رأيتنا أو 5 أو رأيتنا، فألقى إلينا حقه صلى الله عليه وسلم، أي زاره مقدما. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
Shut up.
جزاك الله خيرا. كذا اللهم اسقنا. ما همك بالماء؟ ان شاء الله بعد العشاء نجلس شيئا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي ويقال الرباطي الأشقر ثقة حافظ، أنه قال حدثنا روح بن عبادة نسبته القيسي ثقة، أنه قال حدثنا أسامة بن زيد وهو الليثي صدوق يهم في بعض الأحيان، عن عبد الله بن رافع المخزومي المدني الثقة قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ لما كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لا أهابك. ماذا يقصد أما تفرق مني؟ لعله مزاح، يقول أنا أبو هريرة وعندي بسة وقطة ما تخمشك وكذا، لعله هذا المعنى والله أعلم، وإلا ما هو يعني مخوف بمعنى أنه ظالم أو معتدي أو كذا. أما تخاف مني؟ قال: إني لا أهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، هريرة صغيرة تصغير هرة، فكنت أضعها بالليل في الشجرة، يعني في إيجاد حزر، يعني كانت تكون معي أرمى هذه الهريرة، وكان إذا رجعت إلى بيتي كنت أضعها بالليل في الشجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. هذا أصح ما يذكر في تكنيته أبا هريرة. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأما اسمه فقد اختلف فيه كثيرا، وذكره ابن القيم ذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة بأسماء كثيرة، على كل حال كلها مختلف فيها، لكنه أشهر ما يكون أبو هريرة رضي الله عنه بكنيته، وكان أن يكون هو اسمه. قال حدثنا قتيبة أنه قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه وهو وهب ابن منبه ابن كامل الصنعاني، نعم، معروف عن أخيه همام ابن منبه ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن عاص، إلا وفي رواية البخاري إلا ما كان هي في رواية البخاري وغيره إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن عاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. هل فيه دليل على أن الكتابة أو يعني عبد الله بن عمرو كان يكتب فكان أكثر حديثا منه؟ لا، إلا أنه كأنه يبين له ميزته أنه كان يكتب وكنت لا أكتب، وليس معناه لا شك فيه كان لا يكتب وينسى، لكنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رحمه الله عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب فيريد أن يذكر هذه الميزة، وكأنه كان يتحسر، إلا أنه جاءت روايات ذكرها ابن سعد وغيره أنهم أن أبا هريرة كان قد استكتب أو كتب أحاديثه فيما بعد، وجاء في بعض الروايات أنه أمر أحدا أن يأتي بصندوق فجاءوا بصندوق له حلق فيها هذا الحديث الذي رواه، وكأنه يعني أراه أنهم يرون أنه مكتوب محفوظ عنده بهذا المعنى والرواية. وفي هذا الباب كتاب أو إثبات كتابات الصحابة. الآن لعلكم تسمعون الشيخ دكتور محمد مصطفى العظمي، العظمي من أعظم قرى من الهند، وخرج درس في الأزهر قديم، ثم بعد ذلك وصل إلى لندن ويدرس السنة هناك، فكان يهودي أربر هذا مشرف عليه، فاختار رسالة كتابات دراسات في الحديث النبوي، تسمعون كتاب في مجلدين، فاختار كتابات الصحابة ثم عنهم من كتب ثم عنهم من كتب، فهكذا أثبت كتابات، ليس أنه دونت السنة في زمن عمر بن عبد العزيز دونه الزهري، فأراد أن يثبت أن التدوين، قال هذا تدوين حكومي رسمي، لكن الصحابة كانوا يكتبون وعنهم كانوا يكتبون وعن كاتبيهم كانوا يكتبون، وهكذا وجدوا السنة مكتوبة في زمن ما قبل عمر بن عبد العزيز وغيره. وهذا الكتاب يعني بارع جدا، واليهود هؤلاء الذين لا يعني يبحثون إلا مثل هذه لأن يجدوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعني يعترضوا فيه وكذا، لكن هذا يعني اليهودي قد اعترف قال هذا أقوى كتاب لإثبات كتابات الصحابة وكتابات. لكن نحن طلبة العلم يعني طلب المتطفلين على السنة نرى فيها بعض الضعف، لأن الروايات التي ذكرها وإن كان هي في الكتب المسندة ليست هي محققة بمعنى أنها صحيحة أو ضعيفة، فيها من طريق الواقدي، فيها من طريق فلان المكذبين وكذا موجود، إلا أن الكتاب بجملته مفيد جدا في هذا الباب، وهو إثبات كتابات الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة كانوا يستكتبون من بعضهم ببعض حتى كان عند كثير منهم صحيفة، وصحيفة حمام بن منبه عن أبي هريرة قال أنه أخذها من كتاب من مما كتبه أبو هريرة رضي الله عنه أو استكتبه، وكانت أحاديثه مكتوبة كلها. الحاصل على كل حال يعني الحمد لله إذا يعني الإنسان لابد أن يكون طلبة العلم يعتنوا بهذا الجانب حتى يلقموا الصخور على هؤلاء المجانين الذين يتكلمون في السنة. قال حدثنا قال باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا أبو مصهر عبد العالى بن مصهر الثقة عن سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي الفقيه ثقة عن ربيعة بن يزيد وهو الدمشقي ثقة عن عبد الرحمن بن عميرة قد مضى بنا أظن هذا ولا نمضى وهو أيضا مختلف في صحبته ربيعة بن يزيد الإيادي أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن بن أبي أميرة، نعم عبد الرحمن بن أبي أميرة بفتح العين لا تقول عميرة، مختلف في صحبته، وهو قال الترمذي رحمه الله كأنه رأى وجزم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك البخاري رحمه الله قال له صحبة، فهو صحابي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، هاديا مهديا، أي هاديا للناس ومهديا أي مهتديا. فالترتيب إذا أردنا فلعله يكون اللهم اجعله مهديا ثم هاديا، لأن لا فاقد الشيء لا يعطي، فهو يكون أولا مهديا ثم هاديا، لكنه هنا ليس فيه ترتيب وليس فيه حتى واو العطف وكذا. فالمقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كونه صاحب على هداية، وهو يكون هاديا واهد به. هذا الحديث صحيح أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم. قال الترمذي ترجمة عبد الرحمن بن أبي أميرة، سبحان الله، مختلف في صحبته، وإن كان لكن نقول الصحيح أنه صحابي، لو كان التابعي كان يكون يعني فيه إرسال، لكنه الحديث صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الزهلي أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد، هو عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل النفيلي ثقة، أنه قال حدثنا عمرو ابن واقد، هذه المشكلة، عمرو ابن واقد الدمشقي متروك متهم، عن يونس ابن حلبس، وهو يونس ابن ميسرة ابن حلبس الشامي الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، يونس ابن حلبس شامي ثقة، أبو إدريس وهو عايد الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني ثقة، قال لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير ابن سعد، وهو عمير ابن سعد ابن أمية ابن يزيد صحابي رضي الله عنه، عن حمص ولى معاوية، فقال الناس عزل عميرا وولى معاوية، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدِ به، اللهم اهدِ به. هذا الحديث في الحقيقة كلهم ثقات إلا عمرو بن واقد وهو متروك، ولذلك الحديث يعني يكون ضعيفا، إلا أنه يعني معناه قد ثبت في الحديث السابق اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهذه القصة بهذه السورة ثبت في التاريخ أنه ولى عمر رضي الله عنه معاوية بعد عمير ابن بعد أزل عمير، نعم هذا صحيح. وبعضهم يتخبط وقال إن عثمان ولى بني أمية من قبل يذكرون، وهذا مما عملته أيدي الشيخ المودودي وقد أخطأ فيه كثير، وأنا كنت أكتب قبل متى 40 سنة، وأنا الحمد لله يعني الرسالة دكتوراه مقدمته ذكرت فيه، لأن تلك الأيام كان الشيخ مودودي كتب كتاب الخلافة والملك، واتهم عثمان بأنه هو أركب على رقاب الناس معاوية رضي الله عنه فولاه في الشام وأبقاه حتى تمكن، فيعني كان قابل أو كان عاد عليا رضي الله عنه إلى آخره أشياء من هذا النوع، ما أنه إذا بحثت فتجد أن عمر والله ومن قبل كان والله على الجيش، ثم أبقاه عثمان رضي الله عنه، عثمان لم يوليه هو على حمص أو ولاية حمص، فالثابت أنه والله كما ذكر ابن سعد وغيرهم عمر رضي الله عنه، وليس عثمان لأجل أنه من بني أمية. يقول أحد الإخوة أن الشيخ سيد قطب أيضا ذكر هذا الأشياء، فلا ندري أيهما قلد الثاني، لكن نعم من الممكن أن يكون الشيخ سيد قطب أخذ من ذاك، لأن الجماعة الإسلامية وإخوان المسلمين كلاهما يخرجان من مكان واحد. نعم فكرتهم واحدة دائما على كل حال، وهذا تجربتي في الحياة. كان والله عمري ما يزيد أنا يمكن 13 14، كان شيخ لنا يدرس يقول جماعتان لا تجتمعان مع العلم الصحيح، جماعة الإسلامية وجماعة التبليغ، وهذا واقع صحيح. الله أكبر، ما يكون معهم إلا المثقفون، طبيب وكذا وكذا، فلان وفلان وفلان، العلماء ما تبقى ما تجد فيهم، وإذا كان عالم يشتغل معهم فيضع علمه على جنب ويشتغل على ما يريدون. فالحاصل يعني من أسوأ ما كان عمل الشيخ المودودي أو صنف كتابه الخلافة والملك، ففرح به الروافض وترجموه في عدة لغات وإلى آخره. فنقول هذا من الأخطاء الذي يقوله المفكرون وليسوا هم العلماء. ومعاوية رضي الله عنه فضائله الكثيرة، وكان كاتما، ما ذكر هنا الحديث، كان كاتما للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا يعني جمعتم، وهناك جمعت روايات عن علي عن معاوية رضي الله عنه وفضائل معاوية وما حصل علي مع علي رضي الله عنه. لا ينبغي للإنسان أن يجعل فيه أن كلهم أخطأوا ويحكم بينهم، لا يجوز أن ننسب حكما، لكن نقول هم إن كانوا أخطأوا فهم مجتهدون لأن يصلوا إلى الحق. فما معاوية وما علي الحمد لله كلاهما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكانوا يريدون الصلح، لكن نحن نحمل يعني مسؤولية حرب الصفين وكذلك جمل على أولئك الذين هم قتلوا عثمان رضي الله عنه لأنهم انبثوا في الجيشين ولا يريدون أن يكون الصلح بين الطائفتين. وأخيرا تنازل حسن رضي الله عنه، فكان معاوية رضي الله عنه خليفة أو أمير المؤمنين، أو قل ولو كان ملكا فالملك الذي جاء فيه خير كثير من كثير من الذين يستبدون بالملك. نعم. فهنا قال لما عزل أمير ابن سعد، وهو أمير ابن سعد الأنصاري الأوسي صحابي، كان عمر يسميه نسيج وحده، يعني لا مثال له. وكذلك أنحيم سكورة الشام ولا معاوية ابن أبي سفيان إلى آخره، لكن الرواية مقطوعة، رواية فيها أمر ابن واقد، ولا وجاءت هذه الرواية من طرق أخرى تثبت أن علي رضي الله عنه أن معاوية والله على الشام عمر رضي الله عنه. نعم. بعد ذلك يقول هذا حديث غريب، قال أمر ابن واقد ضعف في الحديث، ليس تضعيف بل هو ضعيف جدا. باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمرو، قال حدثنا قتيبة أنه قال أخبرنا ابن لهية وابن لهية عبد الله، رواياته أو روايات قتيبة عنه إن شاء الله من الروايات الصحيحة، عن مشرح ابن هاعان. مشرح ابن هاعان هذا المعافري صدوق، وهو قد وثقه ابن معين، وقال ابن حجر مقبول، وهو صدوق إن شاء الله. أنا عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أسلم الناس وآمن أمر بن العاص. هذه الرواية جاءت هي منقبة عظيمة لعمر بن العاص رضي الله عنه، أن أسلم الناس، إذا ذكر الإسلام مع الإيمان فيقصد بالإسلام ماذا؟ الأعمال الظاهرة، والإيمان في القلوب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأسلم الناس يعني عامة الناس أظهر الإسلام، لكن أمر بن العاص إيمانه إيمان كامل. فهذا هذه منقبة عظيمة لأمر بن العاص رضي الله عنه، فلا يجوز الطعن فيه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانه. نعم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم أجرا عظيما. أسلم الناس وآمن. هذه الرواية رواه الرؤياني في مسنده، هذا استفدت من أظن الشيخ الألباني أو من غيره، نعم من الصحيحة. هذه الرواية جاء من طريق ابن أبي مريم وعبد الله بن وهب أيضا، ونعم من طرق كثيرة. وأبو عبد الرحمن جاءت هذه الرواية أيضا عند الرؤياني، قال حدثنا أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن يزيد المقري أنه قال حدثنا ابن لهية. قتيبة والمقري كلاهما رواياته عن ابن لهية من صحاح روايته، قال حدثني مشرح، وهكذا إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهية يعني مشرح ابن عهان، وليس بالقوي. ومشرح حسن حديثه غير واحد من الأئمة وثقه ابن معين. قال الشيخ الألباني رحمه الله، نعم تنظرون فيه إن شاء الله وفي الصحيحة في برقم 155. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ربما دلس أن رافع بن النافع بن عمر الجمحي القرشي ثقة ثبت عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة قال قال طلحة بن عبيد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش، من صالح قريش يعني من صالحين من قريش من قبيلة قريش. قال أبو عيسى هذا، قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي، ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل. وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة رضي الله عنه، هكذا قال. وله تفصيل أيضا عند الشيخ الألباني، وله طرق أخرى قد صححه رحمه الله، والحديث صحيح إن شاء الله بمعنى إن عبد الله إن عمرو بن العاص من صالح قريش. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن هشام بن سعد. هشام بن سعد قال أبو عيسى ما قرأنا باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن هشام بن سعد. هشام بن سعد المدني أبو سعيد القرشي ثقة، عن زيد بن أسلم ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان، فيقول نعم عبد الله هذا، ثم ويقول من هذا؟ فأقول فلان، فيقول بئس عبد الله هذا، يعني جرح وتعديل الذي يستحق الإنسان. حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد بن الوليد، قال نعم عبد الله. خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله، إسناده صحيح. وجاءت هذه الرواية من طرق أخرى أيضا كثيرة. نعم. وهو الذي يقول رحمه الله، نعم الله أكبر، لكن الرواية جاءت من طريق أخرى صحيحة. قال خالد بن الوليد قال لما حضرته الوفاة بكى، هذا عند ابن سعد، وكذلك عند أي نعم عند أبي يعلى قال لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد لقيت كذا وكذا زحفا يعني من الغزوات، وما في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، فها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. هكذا، لأن الموت يأتي إذا قدر الله تعالى، وأنا كذا وكذا. في بعض الروايات يعني قال أني 70، ما ندري هي كثير المقصود منها 70 غزوة. كذلك جاء لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت الشهادة فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من أمل أرجى من لا إله إلا الله وأنا أتترس بها يعني الآن. ثم قال إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فجعلوه في عدة في سبيل الله، في سبيل الله. نعم. فرحمه الله، نعم رضي الله عنه قال أي نعم. وبحثت أن أجد أنه منشور عن علي أن عمر رضي الله عنه لما كل غزوة يقودها بفضل الله تعالى كان لا شك أنه كان يفوز وينجح فيها ويفتح على المسلمين، ففجأة جاء عزله وهذا وارد، لكن القول قول عمر المشهور أقمت النساء أن يلدن كخالد، هذا مشهور أقمت النساء، قول عمر رضي الله عنه أقمت النساء أن يلدن كخالد ما وجدته ابحثوا. وهنا نكتة، قال بعض علماء الهند قال ترون سيف الله يبحث عن شهادة ويطلب الشهادة لكنه لم يقتل في سبيل الله، قال لأنه سيف الله وسيف الله لا يكسر، هذا التأويل بعض علماء الهند، سيف الله لا يكسر، فلذلك ما دام سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله فلا يقتل ولم يكتب له الشهادة في سبيل الله. نعم، على كل حال اللهم صل على محمد وارض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تعرفون أنه أيضا في الرواية الصحيحة سيف الله سماه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الناس أنا عند البخاري نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس لما كان أرسل إلى غزوته موتة، فكان كل من نصب أميرا كان قد استشهد، فقال ثم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، أي خالد الوليد، حتى فتح الله عليهم. نعم، هذا في رواية البخاري، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيفا من سيوف الله. نعم، باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم، حسان كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله، ما هو كذا من سيوف الله إيش من سيوف الله مسلول سيف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يراد من خوف فرائسه إن لم يكن من رسول الله تنويل، مهند سبحان الله مهند من سيوف الله، إن الرسول لنور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول، على الكفار المشركين. فقال باب مناقب سعد بن معاذ، هو سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي، هو رئيس أوس ورئيس الخزرج سعد بن عبادة السعداني، سعد بن معاذ رئيس الأوس وسعد بن عبادة كبير الخزرج. نعم، وأسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأنصار الذين كانوا بايعوا العقبة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أرسل مصعب بن عمير. نعم، فأسلم هو ما على يد مصعب بن عمير. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. المنديل هذا ما هو؟ المنديل قالوا من الندل، والندل بمعنى انتقال أو نقل أو كذا، فثوب خفيف يأخذه الإنسان في يده، وهذا المنديل الآن الناس تناسوا مع مناديل الورق، لكن كان الناس يأخذون دائما صغير ويمسون بالعرق وكذا، وفي الهند له يعني قبول كبير، أنواع كثيرة منها صغيرة وكبيرة، فالمناديل هذه كانوا يستعملونها. ففي الجنة إن شاء الله منديله الذي يحمل في اليد لمناديل سعد بن معاذ، هذا في الجنة أحسن من هذا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة أيضا. نعم، وسعد من المبشرين بالجنة سعد بن معاذ. هنا قال الشارح قال اللهم صل على محمد قال وتتخذ لفائف للثياب فصار سبيلها سبيل الخادم. النادل يكون الخادم، النادل أيضا خادم، والنذل بمعنى الجري والنقل والانتقال، نذل الثعالب لعلكم الشعر تذكرون هذا نذل الثعالب. فقال هنا يعني سبيلها سبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل المخدوم. فإذا كان أدناها هكذا يعني المنديل يكون من الثياب التي يكون مبتذلا ليس يعني له أهمية، فما ظنك بعليتها يعني لباسها العام؟ إذا كان منديله هكذا فلباسه العام ماذا يكون حاله؟ فإن قلت ما وجه تخصيص ساد به؟ قلت لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لونا ونحوه، أو كان الوقت يقتضي استمالة ساد، أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار فقال منديل سيدكم خير من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الإمام أنه قال أخبرني ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد المسلم تدرس أنه سمع جابرا، لأنه مدلس، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. يعني اهتزاز هذا هل هو فرحا بقدومه أم لماذا؟ وفي بعض الروايات لهذا الذي اهتز له عرش الرحمن وجد ضغطة في القبر، لعلكم تذكرون الرواية. فاهتز له عرش الرحمن أي يقول لموت سعد كما في رواية الشيخين. قال النووي اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله في العرش تمييزا حصل له بهذا ولا مانع منه، كما قال تعالى وإن منها لما يحبط من خشية الله فهي كالحجارة وأشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يحبط من خشية الله. فيقول العرش له هذا الشعور ونحن لا يعني نحتاج أن ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز وليس هز، اهتز فله اهتزاز من أمر الله تبارك وتعالى. وهذا القول هو ظاهر الحديث هو المختار. وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش الحملة، يعني إذا كان اهتزاز أهل العرش فالله عز وجل مستوي العرش وهم حملته، هكذا فسروا اهتزاز. لو قال بدل أهل العرش اهتزاز حملة عرش وغيره من الملائكة إلى آخره. وبعضهم قال اهتز العرش بمعنى فرح فقط لا اهتزاز، وهذا تأويلهم معروف. هذا على كل حال فنحن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واهتز اهتزاز مثل ما جاء في قوله تعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، لا له بهذا المعنى أيضا استبشار والارتياح. نعم آمنا به وهو كما يليق به. قال هذا حديث صحيح، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق قالوا أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح. وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبي سعيد ورميثة. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ فقال المنافقون ما أخف جنازته، ما أخف جنازته، ما أخف يعني صيغة التعجب، يعني كانت جنازته خفيفة، وذلك لحكمه في بني قريظة. كأن المنافقين كانوا يرون، وقصته معروفة في حكمه في بني قريظة لما كان قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جار له خيمة في مسجده ليعوده من قريب. فلما جاءت وقت محاصرة بني قريظة قالوا ننزل على حكم سعد، وكان سعد بن معاذ وكان حليفا لهم في الجاهلية، فظنوا أنه يميل بهم، فقال الآن آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فقال أنا أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، رضي الله عنه. نعم، فهم المنافقين ما ناسبهم هذا الشيء أو ما وافقوا، ما أخف جنازته، وذلك لحكمه في بني قريظة، كأنهم كان استخفوا به لأنه حكم في بني قريظة فجنازته كانت خفيفة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله، نعم إن الملائكة كانت تحمله، ما أخف جنازته استخفافا واستحقارا، قالوا إنه قضى وظلم أهل بني قريظة فحصل له هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استخف الناس ولم يستثقلوا؟ لأن الملائكة كانت تحمل جنازته. هذه من المناقب الأخرى. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.